هناك مشهد مثير جداً للاهتمام لو فكرنا فيه لبضع ثوان. تخيلوا، مجرد تخيل، أن يبدأ اليوم العادي المعتاد ومساعد الذكاء الاصطناعي لا يكتفي فقط بترتيب المواعيد الصباحية، بل يكون قد قضى الليل بأكمله في التفاوض على صفقات شحن معقدة.
ويدفع ثمنها أيضاً.
بالضبط، يدفع ثمنها بعملات رقمية في أجزاء من الثانية. وليس هذا فقط، بل يعني يقرر تمضية بعض الوقت الإضافي في لعب جولات تنافسية في لعبة فيديو ليحقق أرباحاً إضافية بينما الجميع غارقون في النوم.
بصراحة هذا يبدو وكأنه مقطع من رواية خيال علمي، يعني أمر يصعب تصديقه للوهلة الأولى. لكن الغريب والمدهش هنا أننا نقترب من هذا الواقع بسرعة تتجاوز كل التوقعات القديمة.
سرعة مخيفة بعض الشيء.
صحيح، التقنيات التي كانت تعمل في جزر منعزلة، يعني كل واحدة في واد، بدأت الآن تندمج وتتواصل مع بعضها البعض بلغة نحن حتى لا نراها.
وهذا هذا بالضبط ما قادنا إلى التحليل المعمق لملفاتي ومصادر اليوم. نحن نتحدث عن مصادر صادرة في 23 من يوليو عام 2026. وفي هذا التحليل المعمق نحن لا ننظر فقط إلى تحديثات تقنية أو مالية عابرة.
لا أبداً، هي ليست مجرد أخبار يومية،
بل نستكشف لحظة نضوج استثنائية. يعني تكنولوجيا الأجهزة تكسر قواعد الفيزياء وأسواق المال، تضع قواعد جديدة كلياً، وحتى صناعة الألعاب تعيد بناء نفسها من الصفر.
أعتقد أن الخيط السري الذي يربط كل هذه المصادر اليوم هو هذا الانتقال الواضح من مرحلة التجربة والمضاربة إلى مرحلة البنية التحتية الصلبة. الاقتصاد الرقمي يبني أساساته الحقيقية الآن.
طيب، دعنا نغوص مباشرة في واحدة من أكثر الساحات صخباً وهدوءاً في نفس اللحظة، يعني سوق البيتكوين. المصادر التي بين أيدينا تشير إلى أن البيتكوين لامس حاجز 66 ألف دولار،
وهو أعلى تقييم له منذ شهر تقريباً.
صحيح، للوهلة الأولى يبدو هذا خبراً ممتازاً لأي مستثمر، لكن هناك تفصيلة صغيرة ومقلقة جداً في البيانات. حجم التداول الفعلي هو الأدنى في عام 2026 بأكمله.
وهنا تكمن المشكلة؟
بالضبط، كيف يمكن لسوق أن يرتفع بهذا الشكل المذهل بينما يعني فعلياً لا أحد يشتري ويبيع؟
هذا هو الفخ الكلاسيكي الذي يقع فيه الكثيرون في الأسواق المالية، الارتفاع في الأسعار بدون دعم من حجم تداول قوي يشبه دفع سيارة على منحدر، قد تتحرك للأمام لكن ليس لأن المحرك يعمل.
تتحرك بفعل الجاذبية فقط.
نعم، وما نشهده الآن يعرف في الأوساط المالية بالسبات الصيفي.
طيب، هل يعني هذا ببساطة أن كبار المتداولين، الحيتان كما يسمونهم، في إجازة على الشاطئ ويتركون الشاشات؟
حرفياً نعم، في نصف الكرة الشمالي وخلال أشهر الصيف تحديداً تغادر نسبة كبيرة جداً من مديري محافظ الاستثمارية والمؤسسات الكبرى لقضاء العطلات.
وتجف السيولة.
بالضبط، النتيجة المباشرة لذلك هي أن سجلات الطلبات في منصات التداول تصبح رقيقة جداً، وعندما تجف السيولة يصبح من السهل جداً على أي لاعب يمتلك رأس مال حتى لو كان متوسطاً أن يحرك السعر صعوداً أو هبوطاً بسهولة لا يمكن تخيلها في الأيام العادية.
والمحللون في المصادر التي راجعتها حددوا نقطة 68 ألف دولار كخط فاصل وخطير جداً.
مقاومة شرسة.
نعم، لكن المشكلة الأكبر التي لفتت انتباهي بصراحة هي التناقض الصارخ في بيانات السلسلة أو بيانات البلوكتشين. الحيتان، أي المؤسسات الاستثمارية الضخمة، يقومون بتصريف أصولهم والبيع بهدوء شديد.
بيع استراتيجي.
تماماً، وفي المقابل صغار المستثمرين أو أموال التجزئة يشترون بجنون، والمخيف أنهم يستخدمون رافعة مالية عالية جداً للمراهنة على ارتفاع السعر.
وهذا بصراحة هو المزيج المثالي لكارثة وشيكة. عندما يستخدم مستثمرو التجزئة الرافعة المالية فهم فعلياً يقترضون أموالاً لمضاعفة أرباحهم، لكن هذا يجعلهم مكشوفين تماماً.
والحيتان يدركون ذلك بلا شك.
يدركونه ويقرؤون مؤشرات الاقتصاد الكلي جيداً. التضخم لا يزال عنيداً، والاحتياطي الفيدرالي يماطل في خفض أسعار الفائدة. يعني الأموال الذكية تبحث عن الأمان الآن، بينما الأموال الصغيرة تندفع نحو الخطر المجهول.
طيب، دعني أطرح فكرة من المصادر. الارتفاع في الأسعار بدون حجم تداول يشبه بناء قلعة على رمال متحركة. وإذا كان مؤشر الخوف والطمع يشير إلى 65 وهو طمع معتدل، ألا يعني هذا أن مستثمري التجزئة يسيرون بأعين مفتوحة نحو فخ؟
فخ الانضغاط أو العصر للمراكز الطويلة، نعم.
لحظة، طيب دعنا نوضح هذه النقطة لكي تكتمل الصورة. المستثمر الصغير يقترض ثم ينخفض السعر قليلاً، فتطالبه المنصة بضخ المزيد من الأموال أو تقوم ببيع أصوله قسراً لتغطية القرض.
التصفية الإجبارية.
نعم، التصفية. وهذا البيع القسري يخفض السعر أكثر، مما يؤدي إلى تصفية مستثمر آخر وهكذا. يعني سلسلة متتالية في شلال مرعب من الانهيار.
الشلال هو الكلمة الأنسب لوصف ما يحدث. البيع القسري يغذي نفسه، وفي سوق يفتقر للسيولة بسبب السبات الصيفي الذي ذكرناه، هذا الشلال قد يهوي بالسعر لآلاف الدولارات في دقائق معدودة.
كارثة حقيقية للمقترضين.
وأيضاً يجب ألا ننسى أن احتمالية سحب السيولة نحو صناديق إيثيريوم المتداولة في البورصة تلعب دوراً. هي تسحب جزءاً كبيراً من السيولة المتبقية بعيداً عن البيتكوين.
وهذا يقودنا بشكل مثالي جداً إلى التطور التالي، لأنه بينما يحترق صغار المستثمرين في فخاخ المضاربة هذه، تبدو المؤسسات المالية التقليدية في وول ستريت وكأنها تقول كفى لعباً، حان وقت القواعد الصارمة.
مرحلة النضوج المؤسسي.
المصادر تتحدث عن إطلاق مؤشر جديد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز وشركة بانتيرا كابيتال. المؤشر يحمل اسم SPPDA بتخصيص أولي يبلغ 250 مليون دولار.
خطوة هامة جدا، لكنني أعلم تماما ما الذي فاجأك في تفاصيل هذا المؤشر.
بصراحة نعم، المؤشر يستبعد البيتكوين تماما.
استبعاد كلي.
لا يوجد بيتكوين ولا توجد عملات ميم. يركز فقط على 18 رمزا رقميا تعتمد على البروتوكولات المدرة للدخل، مثل إيثيريوم بوزن 45% وسولانا 25%.
صحيح.
تجاهل البيتكوين الذي يمثل نصف السوق في مؤشر يمثل العملات المشفرة، يبدو لي وكأننا نطلق مؤشر تقييم لقطاع التكنولوجيا ونتعمد استبعاد شركة أبل. هل يمكن حقاً تقييم صحة السوق الرقمي بهذه الطريقة؟
التشبيه بأبل ممتع جداً، لكن وول ستريت يعني ترى الصورة من زاوية مختلفة تماماً. هم لا يستبعدون البيتكوين تقليلاً من شأنه، بل لأنهم باتوا يصنفونه كفئة أصول مختلفة كلياً.
كيف ذلك؟
البيتكوين بالنسبة لهم هو مخزن للقيمة، هو ذهب رقمي، لا ينتج شيئاً بحد ذاته، ولا يوزع أرباحاً. أما إيثيريوم وسولانا فهي بنية تحتفية، هي بروتوكولات تقدم خدمات فعلية وتجني أموالاً مقابلها.
تقصل رسوم الغاز أو تكلفة المعاملات التي يدفعها المستخدمون لتشغيل العقود الذكية على تلك الشبكات.
بالضبط، هذه الشبكات تولد تدفقات نقدية فعلية يمكن قياسها. وما يثير الاهتمام هناك هو أن المؤشر الجديد يحاول تطبيق مقاييس مالية كلاسيكية تقليدية،
مثل نسبة السعر إلى الأرباح؟
نعم، البي إي ريشيو، بدلاً من النظر إلى القيمة السوقية الخام التي يسهل جداً التلاعب بها عبر الضجيج الإعلامي. ينظرون إلى كمية الرسوم التي تجنيها الشبكة مقارنة بسعر الرمز الخاص بها.
طيب، هذا يغير قواعد اللعبة تماماً، لأن صناديق التقاعد الكبرى التي تدير تريليونات الدولارات لا يمكنها الاستثمار بناء على تغريدات أو حماس مجتمعي.
مستحيل، هي مقيدة بضوابط.
هي مقيدة بقوانين تلزمها بالاستثمار في أصول ذات تدفقات نقدية واضحة ومقاييس مخاطر مدروسة.
وهذا هو الهدف الأساسي من المؤشر، إنه يبني جسراً مبنياً على الرياضيات التقليدية التي تفهمها وول ستريت لتعبر عليه الأموال المؤسسية الضخمة إلى الاقتصاد الرقمي بسلام وثقة.
لكن هذا يطرح سؤالاً بديهياً جداً، إذا كانت هذه الشبكات مثل إيثيريوم وسولانا هي مجرد بنية تحتية تولد المنفعة، فمن سيستهلك هذه المنفعة في المستقبل؟ نحن البشر نشتكي دائماً من تعقيد البلوكتشين وصعوبة استخدام محافظ العملات الرقمية، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هناك ورقة بحثية صادمة من شركة فرانكلين تيمبلتون،
الشركة التي تدير أصولاً تقارب تريليوني دولار.
نعم، هم يتوقعون أن الاستخدام الأمثل المنتظر للبلوك تشين أو التطبيق القاتل كما يسمونه لن نكون نحن من يستخدمه، بل وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقل.
هذه هي النقلة النوعية الكبرى التي لم يستوعبها الكثيرون بعد، الذكاء الاصطناعي المستقل، أنظمة مالية تقليدية مصممة لتناسب بطء البشر،
مثل فيزا أو سويفت.
نظام مثل سويفت يحتاج لأيام لتسوية المعاملات وبرسوم عالية وإجراءات تحقق معقدة جدا للهوية. وكيل الذكاء الاصطناعي لا يمتلك هوية بشرية لفتح حساب في بنك تقليدي.
تخيل أن الذكاء الاصطناعي هو متداول عالي التردد، لكن بدلاً من شراء الأسهم يقوم بالتفاوض على أسعار المواد الخام وشحنها ودفع ثمنها في أجزاء من الثانية.
مذهل، أليس كذلك؟
البنوك التقليدية ستنهار بلا شك أمام هذا الحجم من المعاملات الدقيقة.
ولهذا السبب بالتحديد، شبكات الطبقة الثانية للبلوك تشين والعقود الذكية هي البيئة الوحيدة القادرة على استضافة هذا النوع من النشاط. بيئة لا مركزية، خالية من الاحتكاك، وتوفر تسوية مالية فورية للآلاف من المعاملات الدقيقة.
والمصادر تدحض الشائعة القائلة بأن البنوك ستبني شبكات خاصة لهذا الغرض.
بنسبة 95% هذا خطأ. الذكاء الاصطناعي يحتاج لشبكات عامة لا مركزية ليتحرك بحرية عبر الحدود دون حواجز البنوك المغلقة.
التوقع بأن 70% من حجم المعاملات على البلوكتشين بحلول عام 2030 سيكون بواسطة الذكاء الاصطناعي هو أمر يعني يصعب استيعابه.
اقتصاد كامل تقوده الآلات؟
لكن ماذا لو تم اختراق أحد هذه الكيانات المستقلة؟ ألا يمثل ذلك خطراً كارثياً باستنزاف أصول رقمية ضخمة قبل أن يدرك أي بشري ما يحدث؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو يمثل الكابوس الذي يؤرق مهندسي الأمن السيبراني. نحن نوازن هنا بين السرعة المذهلة والعقود الحتمية وبين الغموض التنظيمي والمخاطر الأمنية غير المسبوقة في اقتصاد الآلات.
لأنه في نظام البنك العادي تتصل بالبنك وتلغي العملية، لكن في البلوك تشين التنفيذ نهائي.
نهائي ولا رجعة فيه. إذا تم التلاعب بخوارزمية الوكيل فقد تتبخر الملايين في أقل من ثانية.
مخيف جدا. طيب، لكي تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه، سواء كوكلاء ماليين أو أنظمة مستقلة، نحتاج إلى قفزات هائلة في قدرات المعالجة.
العتاد الصلب.
والآن بدأت هذه القوة الهائلة تضغط في أجهزة نحيفة بشكل يفوق التصور في جيوبنا. تابعت أطلاق سامسونج لجهاز جالاكسي زي فولد 8 في لندن.
الأرقام الهندسية هناك تتحدى الفيزياء.
دعنا نفكك هذا الموضوع قليلاً. الجهاز سمكه 4.5 مليمتر فقط وهو مفتوح، و 9.8 مليمتر وهو مغلق. هذا بالكاد أسمك من بضع بطاقات ائتمان متراكمة فوق بعضها.
هندسياً، وضع بطاريات وكاميرات ومعالجات جبارة في هذه المساحة المجهرية تطلب إعادة اختراع كاملة. المصادر ركزت على مفصل التيتانيوم الجديد
فليكس هينج الإصدار الثالث.
نعم، الذي تمكن من إخفاء تجعيدة الشاشة بالكامل. لكن الحدث الأهم هو المعالج سناب دراجون 8 إليت الجيل الخامس،
المبني بمعمارية 2 نانومتر. الكثيرون يسمعون النانومتر ولا يدركون المعنى.
نحن نتحدث عن مسارات للكهرباء تقاس ببضع ذرات. هذا المعالج يرفع قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة بنسبة 40%.
لكن مع هذه القوة في مساحة صغيرة جداً، ألا يولد هذا تحدياً حرارياً قاتلاً؟ الجهاز سيحترق.
نظرياً نعم، ولهذا استخدموا نظام تبريد غرفة البخار المزدوج،
الفيبور تشيمبر.
هي دورة تبريد مستمرة تعمل بصمت عبر تبخير وتكثيف سائل خاص داخل قنوات شعرية دقيقة، وتم ضغطها في طبقة أقل من الورق.
عبقرية هندسية بلا شك، لكن السعر باهظ جداً، 1900 دولار.
سعر فئة الرفاهية فائقة الجودة.
بصراحة، بسعر 1900 دولار، ألا تتخلى سامسونج طواعياً عن السوق الشامل لصالح المنافسين الصينيين الشرسين، وتحول أجهزتها القابلة للطي إلى مجرد قطع مجوهرات تقنية لطبقة الأثرياء؟
قد يبدو الأمر كذلك من الخارج، لكن سامسونج تدرك أن ميزتها التنافسية لم تعد في العتاد فحسب. المنافسة على السعر مع الشركات الصينية معركة خاسرة.
إذن ما هو الخندق الواقي لهم؟
النظام البيئي البرمجي المخصص لتعدد المهام والذكاء الاصطناعي.
تقصد مثل استغلال الشاشتين معا للترجمة الفورية، الفليكس مود؟
بالضبط، النظام يتعرف على اللغات ويترجمها على الشاشتين في الوقت الفعلي. هذا التكامل العميق هو ما لم يستطع المنافسون تكراره بسلاسة حتى الآن، وهو ما يبرر تموضعهم كرمز للمكانة المرموقة.
طيب، بينما تدفع سامسونج حدود الأجهزة نحو المستقبل المطلق، تستخدم مايكروسوفت قوة الحسوبة الحديثة لتقوم بالعكس تماماً.
الحفاظ على الماضي.
نعم، لقد جلبوا ألعاب إكس بوكس الكلاسيكية الأصلية للعمل على الحواسيب الشخصية. ألعاب مثل بلينكس وكريمسون سكايز عبر محاكيات أصلية مندمجة في تطبيق إكس بوكس.
هذا يعني أنهم يشغلون الأكواد البرمجية التي مر عليها عقدان من الزمن بدون أي تعديل.
ومع ذلك، اللعبة تعمل بدقة 4K مع مضاعفة معدل الإطارات إلى 120 إطاراً في الثانية، بدلاً من إجبارنا على شراء نسخة جديدة من نفس اللعبة كما يحدث في صناعة السينما أو مع شركات أخرى. مايكروسوفت تتعامل مع هذه الألعاب كقطع أثرية في متحف رقمي،
وتعرضها بأفضل جودة ممكنة دون المساس بجوهرها.
لكن السؤال، لماذا تخصص مايكروسوفت موارد هندسية ضخمة لشيء لا يحقق أرباحاً مالية مباشرة مقارنة بألعاب القمة الحديثة؟
هذا يشرح رؤية فيل سبنسر للحفاظ على الألعاب كأعمال فنية وتاريخية. منذ عام 2015 تحول نموذج مايكروسوفت من الأجهزة إلى الخدمات،
نموذج الجيم باس.
نعم، استراتيجية الخدمة أولاً جعلت منصة إكس بوكس أبدية ومستقلة عن الصندوق البلاستيكي. هذا التوجه يخلق تبايناً صارخاً مع سياسة شركات مثل نينتندو التي تعيد بيع النسخ المحسنة بأسعار باهظة.
مايكروسوفت تبني ولاءً غير مسبوق للعلامة التجارية بهذه الطريقة،
ولاء يمتد لأجيال.
طيب، إذا كانت مايكروسوفت تستخدم الموارد للحفاظ على الآليات دون تغيير، فإن استوديوهات إمباركا في الموسم 11 من لعبتها The Finals تفعل العكس تماماً.
التدمير الكامل وإعادة البناء.
لقد أطلقوا تحديث Galaxy Masters وقاموا بمخاطرة مجنونة بإجراء تغيير جذري لنظام القتال اليدوي الذي كان يعتمد على العشوائية.
تغيير آليات أساسية في لعبة حية هو دائماً مخاطرة.
تغيير نظام القتال الأساسي في لعبة حية يشبه تغيير قواعد لعبة الشطرنج في منتصف بطولة عالمية. لقد قدموا نظامي الدقة في الإصابة وإدارة القدرة على التحمل.
يعني الخطأ في الهجمات الثقيلة يعرض اللاعب للتعثر والانكشاف.
بالضبط، ألا تعتبر هذه مخاطرة قد تؤدي لتنزفير القاعدة الجماهيرية الأصلية للعبة؟
هذا التوازن الدقيق بين رفع سقف المهارة الميكانيكية للمحترفين وبين تلبية احتياجات اللاعبين الجدد هو الكأس المقدسة في تصميم الألعاب.
وكيف عالجوا تجربة اللاعبين الجدد القاسية؟
عبر إدخال مباريات مع روبوتات أو بوتس مدربة بواسطة التعلم الآلي. هذا يحسن المنحنى التعليمي للمبتدئين في بيئة تشبه اللعب الحقيقي.
واستغلوا التحديث أيضاً لإطلاق خليطة نوفا ستيشن الفضائية مع تدمير الهيكل الخارجي ومناطق انعدام الجاذبية، والنتيجة كانت مذهلة، زيادة ب 22% في عدد اللاعبين المتزامنين
وأعلى إيرادات في تاريخ السلسلة. هذا التغيير الجذري أنقذ اللعبة من الركود في سوق شديد التنافس.
وصلنا الآن لربط كل هذه النقاط معاً، من محاولات البيتكوين لاستعادة الزخم في ظل السبات الصيفي إلى مؤشرات وول ستريت العقلانية، مروراً بمعجزات سامسونج الهندسية ورؤية الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وصولاً إلى الحفاظ على تاريخ الألعاب وابتكار مستقبلها.
كل هذه العوالم تذوب حدودها اليوم لتشكل اقتصاداً رقمياً مستقلاً تماماً.
بناءً على ما ناقشناه، هناك فكرة أود أن أطرحها لنتأمل فيها. إذا كان الذكاء الاصطناعي سينفذ 70% من معاملات البلوكتشين بحلول عام 2030، وإذا كانت استوديوهات الألعاب تدرب الآن روبوتات متقدمة جداً للعب بذكاء يضاهي البشر،
فالعالمان يندمجان.
فما سيحدث عندما يندمج العالمان بالكامل؟ هل يمكن أن نرى قريباً وكلاء ذكاء اصطناعي لا يكتفون فقط بالتفاوض على سلاسل الإمداد، بل يدخلون إلى هذه العوالم الافتراضية التنافسية ليلعبوا ويحققوا أرباحاً وعملات مشفرة لأصحابهم من البشر وهم نيام؟
فكرة تستحق التأمل فعلاً. نحن نقترب من مستقبل يتداخل فيه العمل واللعب والآلة بطرق لم نعهدها من قبل.
نشكركم على مرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية العميقة بين ثنايا المصادر. ندعوكم دائماً لمواصلة الفضول والتساؤل، وإلى اللقاء في تحليل معمق قادم.